قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله فلا تك في مرية منه، قال رحمه الله: وقوله فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، الآية أي القرآن حق من الله، لا مرية ولا شك فيه، كما قال تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: طيب بارك الله فيكم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، تنزيل مبتدأ ولا ريب خبره، أي أن قضية أن الكتاب منزل من عند الله أمر لا ريب فيه ولا شك، كما تقول مجيء محمد حق وشروق الشمس ظاهر مثلا، فقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه يعني أمر واقع لا يشك فيه قطعا أن الكتاب منزل من الله عز وجل. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا وقف تعانق، ذلك الكتاب لا ريب يصح أن تقف هنا ثم تبدأ فتقول فيه هدى للمتقين، ويصح أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقف عند قولك فيه ثم تبتدئ فتقول هدى للمتقين، يعني لا شك في القرآن وأنه هدى للمتقين، كما قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق، وليعلم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، يعني أن القرآن يهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكن ليس هدى لكل الناس، إنما يهتدي به المتقون. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أنه قد يقول إنسان أو كثير من الناس عن عموم القرآن هو هدى وآمنت فيه وأنه به وأنه لا شك فيه، لكن في حياته اليومية يحصل الاختلال، فلا بد أن تقف مع كل آية ومع كل كلمة، وربما في الآية الواحدة عدة معان، فتؤمن بأن هذه المعاني حق لا ريب فيها ولا شك، كذلك لا بد أن تتربى عليها وتتأدب بآدابها وتتخلق بأخلاقها. ليس هدى لكل الناس في الهدى الذي هو للمتقين، أما هدى دلالة وإرشاد فهو هدى دلالة وإرشاد لكل الناس، لكن من الذي اهتدى به؟ يعني كيف ستفهم قوله هدى للمتقين؟ ما هو الشيء الذي هو خاص بهم؟ يعني وفقهم الله بالقرآن وهداهم الله بالقرآن ونفعهم الله بالقرآن، هذا هو المراد في سياق هذه الآية، في سياق هذه الآية نعم. أما من ناحية دلالة وإرشاد فهو هدى دلالة وإرشاد لكل الناس، فمن اهتدى به فقد اهتدى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله. فبعض الآيات يكون سياقها في الدلالة والإرشاد، وبعض الآيات يكون سياقها في التوفيق، هداية التوفيق وهو المراد هنا الذي هو يا أخي كيف هذا الآية؟ ماذا استفهم منها؟ هدى للمتقين.
ثم الله هو الذي
يعني هو هدى للمتقين، ليس هدى للفاسقين ولا المجرمين ولا الكافرين. لماذا خص الله المتقين هنا؟ هو المراد هذا، يعني سياق لا يقتضي ذلك. اعطني تفسير البقرة، هات تفسير سعدي لله أول آية. قال السعدي عليه رحمة الله: فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال هدى للمتقين. والهدى ما تحصل به الهداية من الضلال والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال هدى وحذف المعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشر الفلاني لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفرعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر هدى للناس فعمم، وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق. فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين آتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى، التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق وهداية البيان. بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال إلى آخره. ما الذي خرجنا به؟ المراد هنا أن الله هدى به المتقين، يهدي به الله. لا بأس لا بأس، لكن قد يكون الخلاف في بعض الأشياء التي يكثر النقاش حولها، يكون الخلاف لفظيا ليس وراءه كبير شيء. فنحن نعلم وقولنا واحد أنه هداية دلالة وإرشاد لكل الناس، لكن من الذي اهتدى به الهدايتين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق؟ الهداية التي اقتضت أن يخص المتقون بالذكر، الهداية التي اقتضت أن يخص المتقون بالذكر. ولهذا قال في الآية التي من المائدة: يهدي به الله، به أي وفقهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
أنا شيخ القرآن يقال القرآن لا يهدي إلى التوفيق بذاته، إنما الذي يهدي إلى التوفيق هو الله.
وأنا قرأت الآية: يهدي به الله، يهدي به، يهدي به الله. لا بد من شيء معين للمتقين بسبب أنه جعله هدى لهم، هدى للمتقين. فلو اختصر على أنه هداية دلالة وإرشاد فقط ما كان لذكر المتقين فائدة، فلما خصصهم لا بد من شيء خاص بهم، أنهم هم الذين اهتدوا بالقرآن، هم الذين اهتدوا بالقرآن، هم الذين انتفعوا بالقرآن، هم الذين هداهم الله بالقرآن. يعني ليست مجرد أن الله وفقه حتى عمل الصالحات فقط، لا لا، هناك شيء زائد، أن الله وفقه بالقرآن، وفقه بالقرآن، وإلا ما بقي لذكر المتقين فائدة. خير الله ما زادهم إلا بعدا عن الله.
عليه عمل، صح أنه في الأصل أنه دلالة بيان الكل، لكن في حال التوفيق صار على الآخر عمل.
خيرا، بارك الله فيكم، أحسنتم. فالله يعين. أقول هذه قضية عمر، قضية عمر وأكثر من عمر، قضية التربية على القرآن الكريم. وكل أناس وكل عالم وعلماء يفتح الله عليهم فهما في القرآن الكريم لا يفتحه، لم يفتحه على غيرهم، وكلهم مصيب. ولهذا قال بعض العلماء كثر المفسرون، وكل يفسر القرآن حسب تخصصه، وكل من خدم القرآن. شخص متخصص في الفقه ترى أنه دائما في تفسير آية القرآن يهتم بقضية الفقه، شخص متخصص في العبادة والزهد تراه مستنبطا لهذا الباب وتفاسيره مركزة على هذا الباب، آخر عنده اهتمام باللغة العربية تراه كثيرا ما يأتي بوجوه الإعراب والإشكالات في القرآن، شخص يهتم بقضية القواعد والأصول، وآخر يهتم بالردود على الملاحدة وغيرهم. فكل المفسرين كل أعطاه الله فهما وفتحا يفسر به القرآن الكريم. فلهذا أقول لا يكفي أن تقول آمنت بالقرآن وأنه لا ريب فيه، هذا جيد مطلوب، لكن كيف أنت عندما تأتي على آية تخالف مصالحك، أو كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الإنسان يكون صديقا لشخص فعندما يختصم معه يعني ترى أنه يصبح ظالما مع أنه يعلم ما هو الظلم ويعلم الأدلة التي تحرم الظلم، يصبح كذابا وهو يعلم أدلة الكذب، يصبح مفشيا للأسرار، يعني ماذا بارك الله فيكم، يأتي بالأشياء القبيحة والسيئة ويعيرك على ذنب أو تقصير أو غير ذلك. أين التأدب بآداب القرآن الكريم؟ أين التأدب بآداب القرآن الكريم؟ وهكذا تجد الإنسان ربما حال الرضا في شيء وحال الغضب في حال آخر، فربما خالف الأدلة من الكتاب والسنة في حال غضبه، وهكذا تجده في حال الفقر غير ما هو في حال الغنى، وفي حال الغنى غير ما هو في حال الفقر، وفي إقبال المصالح الدنيوية والصفقات التجارية غير إدبارها، وهكذا حال قرب المنصب شيء وحال بعد المنصب عنه شيء آخر، وإلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فلا بد من التأدب بآداب القرآن الكريم. قال راوي الحديث وهو يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وكان وقافا عند كتاب الله، كان وقافا، كان وقافا عند كتاب الله، يعني إذا جاءته الآيات، الآية الواحدة وهو مقدم فنهته عن الإقدام أحجم، أو هو محجم فأمرته بالإقدام أقدم مع الأدلة كيفما وردت. نعم، فعندما سمع الآية خذ العفو أمر بالعفو عن الجاهلين، هذا وكأن لم يكن شيء، وقد أغلظ عليه الرجل وأخطأ في حقه وتكلم بما لا يليق. نعم، رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أنه كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، فهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون وقافا عند كتاب الله. نعم، في قليل وكثير، في قليل وكثير، في صغير وكبير، في جميع الأمور، في السراء والضراء، في السراء والضراء. أما أن الإنسان إذا يعني تأخر عنه ماله أو راتبه أو انقطع الراتب أو حصل شيء، رأيته مستعدا أن يكون غشاشا، مستعدا أن يكون شاهدا للزور، مستعدا أن يكذب، مستعدا أن يرتكب البدع والمحدثات من أجل المال، مستعدا أن يفعل ويفعل من المخالفات الظاهرة والباطنة من أجل المال، من أجل المال، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا بد أن يكون المسلم عالما بحق الله جل وعلا عليه، وقافا عند حدود الله في جميع أوامره. قوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني أنت عليك الإيمان، لا تكن في مرية منه، لا تكن في شك، كن على ثقة وكن على يقين بأنه حق من الله عز وجل. وإن كان الواقع أن أكثر الناس لا يؤمنون، هذا شأنهم وهذا حالهم، هذا حال كثير من الناس. نعم، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، عند من؟ اعرف يا مغربي. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟
ما هذه الحجازية؟
نعم،
وأكثر اسمها مفعول،
أكثر اسمها
والله مضاف، الناس مضاف إليه،
واصل
ولو. طيب، حرف امتناع الامتناع
شرطية،
أيوة بس شرطية غير جازمة.
نعم،
ولو حرصت حرص في الماضي مبني على السكون صار فاعل، والتاخذ من المكسور مبني على السكون ومبني على الفتح في محرك فاعل. المؤمنين جار ومجرور متعلق بحرصت.
لا.
وما اكثر الناس الناس بمؤمنين، وهذا اعتراضي.
ولو حرصت جمله اعتراضيه، اين خبر لو؟
هي الجمله يفسرها ما قبل.
وما أكثر الناس المؤمنين ولو حرصت.
لو حرصت ليس بمؤمنين.
ولو حرصت ليس بمؤمنين. نعم، يعني مهما بذلت من جهد في هداية الناس فأكثرهم ناس يؤمنون. انتبه، كلمة كثير غير أكثر. تقول كثير من الناس مؤمنون وكثير منهم كافرون، هذه فيها مساواة. لكن عندما يقول أكثر الناس وما أكثر الناس مؤمنين، وما أكثر الناس ولا حرص المؤمنين، معناه أن الأغلبية في من لم يؤمنوا، في من لم يؤمنوا. نعم، فلهذا صار المعنى أن الأغلب في بني آدم عدم الإيمان، الأغلب في بني آدم عدم الإيمان. نعم، كما قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفسقين، يعني وجد أكثرهم على الفسق. وكما جاء في الحديث يقال: يا آدم ابعث بعث النار من ذريتك، فيقول: يا رب من كم؟ قال: من كل مئة، من كل ألف 999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. نعم، هذا بناء على أنه مفعول لبعث، ولو جعلناه على الرفع يكون له إعراب آخر. المقصود طيب، بارك الله فيكم، ابعث من كم؟ من كل مئة، من كل ألف 9، أي ابعث 99، أو هم 99 إلى النار، واحدا إلى الجنة، أي مبعوثون. بارك الله فيكم. أشاهد أن أغلب بني آدم، أغلب بني آدم ما أمنوا، وقليل من عبادي الشكور. وقال عن أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هؤلاء ثلة بالنسبة لغيرهم فهم ثلة. أما عندما كان الكلام على المقربين فقال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين. وقد كانوا إذا عدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل، فنسأل الله السلامة. نعم. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا بارك الله فيكم تعطيل للمناهج الديمقراطية والعلمانية التي تجعل الحكم للأكثرية والحق للأكثرية، سواء كانوا على هدى أم على ضلال، على حق أو على باطل، ما داموا الأكثرية فالحق لهم. فهذه الآيات ترد عليهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. وأول من احتقر الأقلية فيما نعلم فرعون، الأقلية ولو كانوا على حق. قال: نعم، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. شرذمة فيهم رسول من أولي العزم من الرسل وكلهم مؤمنون، لكن احتقرهم لأنهم أقلية. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. كيف؟ كيف قالوا؟ لكن ليس في أنهم أقلية، إنما دلت الآية الأخرى: وما آمن معه إلا قليل.
ذكروا ما يلزم من صفات الجبل أنهم ليس لهم رأي وليس لهم سلطة.
خيرا خيرا. المهم هي صريحة في قضية فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليل وإنهم لنا لغائضون. فأيد الله تلك الشرذمة التي في نظر فرعون وأهلكه ومن معه. فالعبرة بالحق لا بالعدد، العبرة بالحق لا بالعدد. فالأمة من كان على الحق ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني كيف صدق عليهم إبليس ظنه؟ أنه هدد أن يضل أكثر بني آدم. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا ظن إبليس، وهذا مراده، أنه سيسيطر على الأغلبية الساحقة من بني آدم ويجعلهم تبعا لهم. هذا الذي أراده. قال الله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أي أن هؤلاء القلة من المؤمنين هم الذين آمنوا به. نعم. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ظلنهم ولو منينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. وهكذا بارك الله فيكم في سورة صاد: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي سورة الحجر قال رب فأنظرني إلى يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لا، قال فبما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طيب وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال ربي بما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. وهكذا التي في الأعراف مثل هذا. الشاهد أنهم تهدد وتوعد أن يضلهم إلا نفرا يسيرا، فهم بالنسبة للكافرين يعتبرون شيئا قليلا جدا. لهذا لا تنظر إلى الأكثرية، انظر إلى الحق أين هو. حيثما رأيت الآية والحديث فثمة الحق، لا يغرنك كثرة الناس ولا قلتهم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.